لنتخيل معا هذا السيناريو الافتراضي الذي بصراحة لم يعد افتراضيا أبدا. نرتدي النظارة الذكية التي دفعنا فيها للتو 300 دولار ونمشي في الشارع، نسألها سؤالا بسيطا جدا لتحليل ما نراه أمامنا، فيأتينا صوت هادئ يقول: عفوا، لقد استنفذت دقائق الذكاء الاصطناعي المجانية الخاصة بك لهذا الشهر، يرجى الترقية للاستمرار.
يا إلهي، نعم.
مرحبا بكم في الأول من يوليو لعام 2026، حيث تبدو التكنولوجيا كفخ جميل ومكلف للغاية.
إنه مشهد سيريالي فعلا يعني، لكنه يلخص بدقة ما نشهده اليوم. المصادر التي نناقشها في هذا الغوص المعرفي، وتحديداً التقارير الأخيرة من شبكة تيك أند نايت، لا تتحدث فقط عن إعلانات تجارية اعتيادية أبداً.
صحيح.
نحن ننظر إلى تحول جذري ومقلق في الطريقة التي تتعامل بها الشركات التقنية الكبرى مع كل شيء، بدءا من الأجهزة التي نشتريها، مرورا بالمطورين الذين يصنعون هذه التقنيات، وصولا إلى أمننا الرقمي نفسه.
حسنا، دعونا نفكك هذا. مهمتنا في هذه الجلسة اليوم هي تتبع هذا الخيط الرفيع الذي يربط بين مجموعة من الأحداث التي قد تبدو متفرقة للوهلة الأولى. لدينا احتكار وتسويق شرس في عالم الألعاب، استوديوهات عريقة تسحق تحت ضغط الربحية، عمال ينتفضون، أجهزة تقفل ميزاتها باشتراكات بأثر رجعي، وكارثة أمنية صامتة تبنى في أساسات الذكاء الاصطناعي.
قائمة مليئة بالأحداث المشتعلة يعني.
جداً. طيب، دعنا نبدأ بقنبلة الموسم، اللعبة التي ينتظرها الكوكب بأكمله، Grand Theft Auto 6. في 30 يونيو بدأت شركة روكستار باستخدام شعار صريح جداً في حملاتها، وهو تعمل بشكل أفضل على بلاي ستيشن 5.
ما يثير الاهتمام هنا هو كسر القاعدة. تاريخياً، عندما نتحدث عن لعبة بحجم GTA، كانت الشركات تحافظ على ما يشبه الحياد الدبلوماسي.
نعم، كأن تقف على مسافة واحدة من الجميع.
بالضبط. قد نرى إعلاناً مشتركاً أو محتوى حصرياً بسيطاً كزيادة إضافية أو ما شابه، لكن أن تخرج الشركة المطورة وتقول علناً وبشكل صريح أن اللعبة أفضل على منصة محددة، فهذا إعلان حرب ناعم. التقديرات تشير إلى أن سوني ضخت مئات الملايين من الدولارات للوصول إلى هذه اللحظة.
مئات الملايين لمجرد استخدام هذا الشعار؟
وأكثر ربما. هم يدركون تماماً أن تاريخ الإطلاق في 19 نوفمبر هو فرصة لن تتكرر قبل عقد من الزمان. هذه اللعبة ستبيع ملايين النسخ في يومها الأول.
لكن دعنا نتوقف عند كلمة أفضل هذه. عندما قرأت الميزات الحصرية لنسخة بلاي ستيشن 5، شعرت ببعض الحيرة بصراحة. هم يتحدثون عن استجابة لمسية متطورة عبر أداة دول سنس، مقاومة ديناميكية لزناد الأسلحة، وصوت محيط ثلاثي أبعاد تمبست 3D، وسرعة تحميل عبر وحدة التخزين. سؤالي هنا، هل هذا حقاً تفوق تقني جوهري؟
كيف يعني جوهري؟
يعني هل سيرتفع معدل الإطارات مثلاً؟ هل ستكون الرسومات أوضح بشكل درامي على جهاز سوني؟ أم أن هذا مجرد بهارات تسويقية ذكية لترجيح كفة سوني دون تغيير حقيقي في جوهر اللعبة؟
سؤال ممتاز جدا. إذا الناحية الهندسية البحتة، لا، نحن لا نتحدث عن دقة 8K حصرية أو 120 إطارا في الثانية لجهاز دون آخر. هذه الميزات التي ذكروها رغم روعتها التقنية طبعا تركز بالكامل على التجربة الحسية والانغماس في عالم اللعبة.
مجرد اهتزازات وأصوات يعني.
تماماً، لكن دعنا نكون صريحين، في عالم التسويق الحقيقة الهندسية أقل أهمية بكثير من الإدراك الاستهلاكي. عندما يسمع اللاعب العادي أن اللعبة تعمل بشكل أفضل على جهاز معين، فإنه سيتجه لشرائه فوراً دون التدقيق في التفاصيل التقنية.
هذا يشبه مشاهدة مباراة رياضية حاسمة، وفجأة نلاحظ أن الحكم الذي يفترض أن يكون محايداً يخلع سترته ليكشف أنه يرتدي قميص أحد الفريقين. هذا سيصيب مشجعي الفريق الآخر بالجنون. وهذا يقودنا لرد فعل مايكروسوفت، والذي بدا لي دفاعياً ومتخبطاً بعض الشيء.
متخبطاً جداً وليس بعض الشيء.
نعم، خرجوا ليتحدثوا عن طلبات مسبقة قياسية لأجهزة إكس بوكس، لكن دون أن يعطونا رقماً واحداً قابلاً للتحقق.
بل إن شعار إكس بوكس تم حذفه بالكامل من بعض مواد روكستار الترويجية.
التخبط هو الوصف الدقيق هنا. شوف، أجهزة إكس بوكس تعاني بالفعل من تراجع في المبيعات مقارنة بالمنافس المباشر، وعندما تحرم من الارتباط التسويقي بأضخم منتج ترفيهي في التاريخ، فإن الضغط الداخلي على الإدارة يصبح هائلاً. وهنا تبرز المشكلة الحقيقية، التكلفة الفلكية للبقاء في هذه المنافسة تجبر الشركات على اتخاذ قرارات قاسية لتعويض الخسائر.
وهذا يفسر تماماً الكارثة التي تحدث داخل أروقة مايكروسوفت نفسها. إذا كنت تخسر في التسويق الخارجي، فمن سيدفع الثمن؟ يبدو أن المطورين هم الضحية الأولى، كالعادة.
للأسف نعم.
التقرير الأخير من جيمس بوت أشار إلى خطة إعادة ضبط داخل إكس بوكس، والحديث يدور بجدية عن إغلاق استوديو أركين وإلغاء لعبتهم المرتقبة مارفلز بليد.
وهذه خطوة تحمل دلالات خطيرة جداً على مستقبل الصناعة ككل. نحن لا نتحدث عن استوديو مبتدئ هنا. استوديو أركين هو من صنع ألعاباً فردية وعميقة، فازت بالعديد من الجوائز مثل سلسلة ديسونرد، لكنهم وقعوا في فخ التوجهات الإدارية
على صنع لعبة ريدفول، اللعبة التي تعتمد على نموذج الخدمة الحية واللعب الجماعي، وفشلت فشلاً ذريعاً في عام 2023.
تماماً، هذا هو جوهر المفارقة المضحكة المبكية. الإدارة التنفيذية في مايكروسوفت هي من ضغطت على استوديو متخصص ومبدع في الألعاب الفردية السردية ليصنع لعبة جماعية متصلة دائماً بالإنترنت. لماذا؟ لأن نموذج الخدمة الحية هو ما يدر أرباحاً مستمرة من وجهة نظرهم.
طيب، وماذا حدث؟
عندما أطلقت اللعبة وكانت كارثية بكل المقاييس، لم تحاسب الإدارة على قرارها الخاطئ، بل تمت معاقبة الاستوديو نفسه.
هذا يبدو كمن يجبر طاهياً متخصصاً في المعجنات الفرنسية الفاخرة على طهي وجبات سريعة، وعندما يشتكي الزبائن من سوء الطعم يقوم بإغلاق المطعم وطرد الطاهي، أمر غير منطقي أبداً. لكن قرار إلغاء لعبة بليد تحديداً يبدو جنونياً من الناحية المالية. نحن نتحدث عن ترخيص من شركة عملاقة مثل مارفل، ألن تكون هناك شروط جزائية ضخمة لفسخ العقد؟
بكل تأكيد، تكلفة فسخ عقد مع عملاق مثل ديزني أو مارفل ستكون باهظة جداً، ولكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن استعداد مايكروسوفت لتحمل هذه الغرامات المليونية يخبرنا بشيء واضح. المحللون الماليون لديهم وصلوا لقناعة بأن الاستمرار في تطوير اللعبة لسنوات ثم تسويقها سيكون أشد خسارة من دفع الملايين الآن وإغلاق المشروع.
استراتيجية تقليل الخسائر.
بالضبط، الاستراتيجية الجديدة لإكس بوكس تبتعد عن المخاطرة والابتكار تماماً. هم يبحثون عن الاستدامة المالية، خاصة مع تباطؤ نمو الاشتراكات في خدمة جيم باس. إنهم يريدون فقط العناوين المضمونة 100% التي تدر عائداً سريعاً.
رؤية المطورين الموهوبين يسحقون تحت عجلات القرارات الإدارية يوضح مدى الخلل في موازين القوى في هذه الصناعة. وهذا التفاوت الهائل هو ما ينقلنا بسلاسة إلى النقطة التالية. المطورون ليسوا مجرد أدوات، وبدأوا يدركون قوتهم حتى في قلب الاستوديو الذي يصنع اللعبة الأكثر نجاحاً. نحن نتحدث بالطبع عن تحرك مطوري روكستار في المملكة المتحدة لتأسيس نقابة عاملية.
توقيت هنا درامي ومدروس بعناية فائقة. العمال يسعون حالياً للاعتراف الطوعي بنقابة IWGB لعمال الألعاب. ومتى يفعلون ذلك؟ الآن، قبل أشهر قليلة فقط من الإطلاق التاريخي للعبة في نوفمبر.
ورقة ضغط مثالية.
100%. هم يعلمون جيداً أن أكثر ما تخشاه إدارة روكستار وتكتو حالياً هو أي أزمة علاقات عامة أو صراع عمالي قد يعطل الإطلاق أو يشوه صلته في الصحافة. وإذا رفضت الشركة، فقد أكدوا أنهم سيتجهون إلى لجنة التحكيم المركزية لفرض الاعتراف الإلزامي.
إذن ماذا يعني كل هذا للمستمعين، ولماذا يجب أن يهتم اللاعب العادي؟ يمكن لشخص أن يستمع إلينا الآن ويقول أنا فقط أريد أن ألعب GTA 6. مشاكل النقابات والاعتراف الإلزامي والعمال هي شؤون إدارية داخلية لا تخصني، كيف نرد على ذلك؟
هذا الانطباع الشائع خاطئ تماما. هناك ارتباط وثيق ومثبت بالأدلة بين ظروف عمل المطور وجودة اللعبة التي تلعبها في النهاية. صناعة الألعاب تعاني منذ سنوات من ثقافة سامة تعرف بالكرانش،
فترات العمل الإضافية القاتلة.
نعم، وهي فترات عمل قاسية قد تصل لـ80 أو حتى 90 ساعة أسبوعياً قبل إطلاق اللعبة. هذا يؤدي حتماً إلى الاحتراق الوظيفي وتشتت التركيز وبالطبع أخطاء برمجية كارثية في المنتج النهائي.
صحيح، رأينا ذلك مراراً في ألعاب صدرت وهي مليئة بالعيوب التقنية المضحكة أحياناً لأن المطورين كانوا يعملون بلا نوم حرفياً.
بالتحديد عندما يحصل المطورون على حماية نقابية تضمن لهم ساعات عمل منطقية وتمنع الاستغلال البشع، فإن المنتج النهائي يكون مصقولاً ومستقراً وممتعاً أكثر. بالإضافة إلى ذلك، إذا نجحت نقابة روكستار في فرض الاعتراف سواء طوعاً أو إجبارياً، فإن هذا سيخلق موجة صدمة إيجابية في الصناعة بأكملها. سيغير المعايير وسيجبر كيانات ضخمة أخرى مثل أكتيفيجن وإي أي على إعادة حساباتها فوراً.
إذن بينما يحاول المطورون حماية أنفسهم من استغلال الشركات لجهودهم وتدمير صحتهم من أجل الربح، نجد أن هذه الشركات نفسها لا تكتفي بعصر الموظفين فحسب، بل تتجه لعصر جيوب المستهلكين بشكل مباشر وبطرق لم نعهدها من قبل بصراحة. وهذا يفتح باب الحديث عن جشع الشركات وتحديداً ما فعلته ميتا مع نظاراتها الذكية ريبيان ميتا.
ما تفعله ميتا هنا هو إرساء لقواعد ما يمكن أن نسميه بثقة اقتصاد الاشتراكات القادم للأجهزة. القصة باختصار، ميتا قامت بفرض قيود مفاجئة على ميزة أساسية للذكاء الاصطناعي في نظاراتها، وهي ميزة التركيز الحواري أو ما يعرف بـ Conversation Focus. فجأة أصبح يحق للمستخدم 3 ساعات مجانية فقط في الشهر بالأكمل.
3 ساعات فقط في الشهر؟
نعم، وإذا أردت المزيد عليك الاشتراك في خدمة ميتا ون بريميوم مقابل حوالي $20 شهرياً.
$20؟ طيب، وماذا تعطيني هذه $20 وصولاً غير محدود؟
لا أبداً، تعطيك 15 ساعة فقط من الاستخدام شهرياً، والأسوأ إذا لم تستخدمها لا يتم ترحيلها للشهر التالي. نحن نتحدث عن حوالي 0.5 ساعة فقط يومياً من الاستخدام المتقدم.
واو، هذا يذكرني بتلك القصة الشهيرة عن شركة سيارات فاخرة ألمانية، لنقل BMW كما ورد في المصدر، عندما حاولوا جعل ميزة تدفئة المقاعد باشتراك شهري. تخيل أنك تشتري سيارة بأموال طائلة وتكون أنظمة التدفئة موجودة بالفعل فيزيائياً داخل المقعد الذي تجلس عليه، لكنها مغفلة برمجياً حتى تدفع اشتراكاً لفتحها.
هو استغلال حرفي لما تملكه.
لكن دعني ألعب دور محامي الشيطاني هنا قليلاً. ألم نعتد نحن كمستهلكين على الاشتراكات؟ الجميع يدفع لنتفليكس ولسبوتيفاي وغيرها. حتى شركة تسلا فعلت إشاءة مشابهة في سياراتها. فلماذا كل هذا الهجوم على ميتا تحديداً؟
أفلام والموسيقى، وبين دفع اشتراك لتشغيل قطعة هاردوير أو جهاز صلب تملكه وتدفع ثمنه بالفعل. وبالنسبة لمقارنتك مع تسلا، فتسلا كانت شفافة منذ البداية. عندما تشتري سيارتهم يخبرونك بوضوح أن ميزة القيادة الذاتية الكاملة تتطلب اشتراكاً إضافياً. المستهلك هنا يتخذ قراره بناء على هذه الشفافية.
كان يعرف ما يشتريه.
بالضبط، لكن ما فعلته ميتا هو تغيير للقواعد في منتصف اللعبة. هم باعوا النظارات للمستخدمين الأوائل بوعود الميزات الكاملة المفتوحة، ثم فرضوا قيوداً مالية بأثر رجعي.
هذا خرق واضح وصريح للثقة، أن أشتري منتجاً بناءً على ميزات معينة روجوا لها، ثم يتم سحبها مني فجأة بعد الشراء ومطالبتي بدفع إيجار شهري لاستخدامها. والمثير للسخرية حقاً أنهم فعلوا ذلك بالتزامن مع إطلاق جيل جديد من النظارات بسعر يبدأ من $299 في أواخر يونيو. هل يعتقدون حقاً أن المستخدمين سيتهافتون على شراء جهاز جديد بينما الشركة أثبتت أنها قادرة على إغلاق ميزاته متى شاء؟
هذا هو الخطر الاستراتيجي الذي وقعوا فيه. ميتا تخاطر بخسارة فئة المتبنين الأوائل، وهم الشريحة الأهم لنجاح واستمرار أي تقنية جديدة في السوق. والأهم من ذلك أن السوق ليس خالياً. منافسون عمالقة مثل جوجل يراقبون بصمت،
وهم قادرون تماماً على تقديم نظارات المشابهة بدون هذه القيود الزمنية التعسفية، مما قد يسحب البساط بالكامل من تحت ميتا في غمضة عين.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. وسط هذا السباق المحموم لجمع الاشتراكات ودمج الذكاء الاصطناعي في النظارات والهواتف وكل شيء نلمسه، يبدو أن هذه الشركات في عجلة من أمرها لدرجة أنها نسيت إقفاط الباب الخلفي.
الباب الخلفي الأمني تقصد؟
نعم، نحن نتحدث عن دمج تقنيات ثورية في أدق تفاصيل حياتنا اليومية، بينما بنيتها التحتية الأمنية هشة بشكل مرعب. دعنا نتحدث عن دراسة جامعة ويك فورست وما وجدوه في تطبيقات هواتفنا الذكية.
الدراسة كشفت عن مستوى من الإهمال يصعب تصديقه حقاً. الباحثون فحصوا 444 تطبيقاً ذكاء اصطناعي على نظام iOS التابع لأبل. هل تعلم ماذا وجدوا؟
ماذا؟
288 تطبيقاً، أي حوالي 64% من العينة كانت تسرب ما يسمى بمفاتيح واجهة برمجة التطبيقات أو الـ API Keys بشكل مكشوف تماماً. ومن بين هذه التطبيقات كان هناك 146 تطبيقاً قابلاً للاختراق والاستغلال بالكامل من قبل أي مخترق.
مهلاً مهلاً، دعني أوقفك هنا. 64%، هذا يعني أنه إذا كان لدي 10 تطبيقات للذكاء الاصطناعي على هاتفي الآن، فهناك احتمال أن 6 منها تسرب بياناتي في هذه اللحظة؟
للأسف الشديد، نعم.
ولكن لنتراجع خطوة للخلف من فضلك، بالنسبة للمستمع غير المتخصص في البرمجة، ما هو الـ ATI Key ولماذا تسريبه يمثل كارثة بهذا الحجم؟
لتبسيط الأمر جداً، تخيل أن الـ API Key هو بطاقة مرور ذهبية مخصصة لموظف كبير تتيح له دخول الخزنة السرية للشركة. المطورون يحتاجون هذه البطاقة لكي يتحدث تطبيقهم مع خوادم الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل OpenAI وغيرها لجلب الإجابات. ما حدث هنا هو أن المطورين بدلاً من إبقاء هذه البطاقة آمنة في خوادمهم الخاصة والمشفرة، قاموا بوضعها مباشرة داخل شفرة التطبيق الموجود على هاتفك لتوفير تكاليف استئجار الخوادم.
يا إلهي، الأمر يشبه أن تترك بطاقتك الذهبية ومعها الرقم السري على مقعد في حديقة عامة وتأمل ألا يلاحظها أحد.
تشبيه دقيق. القراصنة بكل بساطة يحللون شفرة التطبيق باستخدام برامج آلية، يجدون هذه البطاقات المجانية ويستخدمونها للوصول إلى النماذج وإجراء ملايين العمليات مجاناً على حساب المطور الأصلي. ولهذا رأينا مؤخراً مطورين مستقلين يتلقون فواتير فلكية بمئات الآلاف من الدولارات لأن أحداً استخدم مفاتيحهم المسربة.
هذا جنون حرفياً.
بالضبط. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا ما يستدعي الانتقال العاجل إلى بنية أمنية تعرف بالأسرار الصفرية أو Zero Secrets، بمعنى أنه لا يجب أن يحتوي التطبيق الموجود على هاتف المستخدم على أي مفاتيح حساسة إطلاقاً. كل العمليات يجب أن تمر عبر خادم وسيط وآمن. ولكن المشكلة الأكبر ليست في سذاجة بعض المطورين المستقلين على الهواتف. المشكلة الحقيقية والكارثية هي عندما يكون الخلل المعماري موجوداً في صميم التكنولوجيا التي تدعمها الشركات العملاقة نفسها.
نعم، وهنا نصل إلى الجزء الأكثر رعباً في هذا الملف الأمني. التحذير الذي أطلقته مايكروسوفت بشأن ثغرة تتعلق ببروتوكول يدعى MCP أو بروتوكول سياق النموذج. أنا قرأت هذا التقرير البارحة وشعرت وكأنني أقرأ سيناريو لفيلم اختراق من الخيال العلمي.
بروتوكول MCP، لكي نضعه في السياق، هو ببساطة الجسر الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بالوصول إلى بياناتك الشخصية أو بيانات شركتك، مثل قواعد البيانات، ملفات الكمبيوتر المحلية أو حتى بريدك الإلكتروني. الهدف منه طبعاً هو جعل الذكاء الاصطناعي مفيداً حقاً، بحيث يقرأ رسائلك ويلخصها أو يبحث في ملفاتك ويستخرج المعلومات. لكن باحثي الأمن اكتشفوا ثغرة خطيرة جداً سميت بتسميم أدوات MCP.
دعني أحاول تبسيط هذه الثغرة للمستمعين، وصحح لي إن كنت مخطئاً. تخيل أنك وظفت مساعداً خارق الذكاء مخلصاً جداً وسريعاً جداً، ووظيفته هي ترتيب مكتبة ضخمة. لكنك أعطيته دليل تعليمات يحتوي في إحدى صفحاته على رسائل مكتوبة بحبر سري من قبل عصابة اللصوص. هذه الرسائل السرية تقول له بالحرف: عندما ينتهي دوامك، افتح النافذة الخلفية وارمي لنا ملفات المدير السري. المساعد يقرأ هذه التعليمات وبكل براءة وابتسامة ينفذها فوراً، لأنه مبرمج على طاعة وتنفيذ ما يقرأه في النص. هل هذا التشبيه دقيق؟
تشبيه مثالي. هذا ما يحدث تقنياً. المهاجمون لا يحتاجون لاختراق النظام المعقد أو كسر كلمات المرور. كل ما يفعلونه هو إخفاء أوامر خبيثة داخل نصوص عادية تبدو بريئة تماماً، مثل صفحة ويب عادية يطلب المستخدم من الذكاء الاصطناعي تلخيصها. بمجرد أن يقرأ الذكاء الاصطناعي هذه الصفحة يتلقى الأمر الخفي، وبما أن لديه صلاحية الوصول المطلق عبر بروتوكول MCP فإنه ينفذ الأمر فوراً، كأن يقوم بمسح قاعدة بيانات بأكملها أو إرسال ملفات سرية للقراصنة.
ومعدل النجاح؟
معدل نجاح هذه الهجمات صادم، فهو يتراوح بين 60 إلى 72%، والأخطن من كل هذا أن هذا الاختراق يحدث في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم البشري أي شيء غريب.
أليس من السخرية المطلقة أن مايكروسوفت هي من تخرج الآن لتطلق تحذيرات عاجلة عن مدى خطورة وهشاشة نظام MCP، في حين أنها هي نفسها من أكبر الداعمين والمروجين لهذه البيئة المعمارية للذكاء الاصطناعي؟ حتى إن تقارير تيك نايت تشير إلى أن مايكروسوفت قامت بهدوء تام وفي الخفاء بحذف نموذج MS SQL MCP الخاص بها في يونيو 2026 لأنه كان غير آمن تماماً. إنهم يبنون سفينة بها ثقوب واضحة ثم يبيعونها لنا، ثم يحذروننا بمكبرات الصوت من أننا سنغرق.
هذا التناقض هو قلب الأزمة الحالية. نحن أمام تقنية تتطور بسرعة جنونية تفوق قدرة مهندسي الأمن على السيطرة عليها وتأمينها. الحلول التقليدية لا تنفع هنا أبداً. حلاً مثل هذه الثغرات العميقة في بروتوكولات الذكاء الاصطناعي لا يتم بتحديث برمجي بسيط أو باتش كما نعتاد. الأمر يتطلب ما يعرف في عالم الأمن السيبراني بطبقات الحماية المتعمقة أو Defense in Depth.
وماذا يعني ذلك عملياً؟
هذا يعني أننا بحاجة ماسة إلى أنظمة مراقبة سلوكية مستقلة تراقب ما يفعله الذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة، ولا يجب أبداً السماح لأي أداة ذكاء اصطناعي بتنفيذ أوامر حساسة أو نقل بيانات خارج الشبكة دون موافقة صريحة ويدوية من المستخدم البشري لكل خطوة. الاعتماد الأعمى على الآلة وإعطاؤها الصلاحيات الكاملة هنا هو انتحار أمني للشركات وللأفراد.
إذن عندما نأخذ خطوة للوراء ونجمع كل هذه الخيوط العريضة معاً، نرى صورة مكتملة لواقع تقني يمر بمنعطف خطير جداً. في جانب نرى تحالفات تسويقية جبارة مثل حصرية سوني وروكستار تكسر قواعد اللعب النظيفة والمحايد لتحديد الفائز في السوق بقوة المال. وفي الجانب المظلم من الشركات نرى استوديوهات مبدعة مثل أركين تغلق عقاباً لها على قرارات فرضتها الإدارة أصلاً لضمان أرباح فورية، ونرى مطورين يقاتلون من أجل حقهم الإنسانية في النوم عبر النقابات، بينما تقوم شركات كبرى مثل ميتا بابتزاز المستهلكين بحبس أجهزتهم التي اشتروها خلف جدران اشتراكات غير منطقية. وكل هذا الضجيج واللهاث وراء الأرباح يخفي وراءه بنية تحتية رقمية هشة، حيث يتم تسليم أعمق أسرارنا لنماذج ذكاء اصطناعي يسهل خداعها برسالة خفية.
التلخيص الذي تفضلت به ممتاز، وهو يضعنا وجهاً لوجه أمام تساؤل أعمق بكثير من مجرد أخبار تقنية عابرة. فكر معي، إذا كانت شركات الألعاب هي من تقرر مسبقاً من خلال أموالها أي جهاز يجب أن يتفوق في السوق، وإذا كانت الشركات المصنعة للأجهزة تحدد لك كم دقيقة يحق لك أن تتحدث مع نظارتك الذكية التي دفعت ثمنها بالكامل ووضعتها على وجهك، وإذا كانت هذه الأنظمة الفائقة الذكاء التي تدمج في صميم أعمالنا وحياتنا وتتصل بملفاتنا
يمكن لأي مخترق أن يوجهها لسرقة بياناتنا بمجرد نص مخفي في صفحة ويب، فهل يمكن للمرء أن يتساءل بجدية هل نحن فعلياً نعيش نهاية عصر الامتلاك؟
يا إلهي، هذه فكرة مخيفة حقاً، نهاية عصر الامتلاك التقني.
تماماً، نحن نشتري الأجهزة، نشتري الألعاب، ندفع مقابر الخدمات والتطبيقات، لكننا فعلياً لا نملك شيئاً منها حقيقة. نحن نتحول تدريجياً وبموافقة صامتة منا عبر اتفاقيات الاستخدام الطويلة التي لا يقرأها أحد إلى مجرد مستأجرين دائمين، مستأجرون خاضعون لمراقبة مستمرة وتحت رحمة اشتراطات يمكن للشركات الكبرى تغييرها في أي لحظة وبأثر رجعي. نحن نبني حياتنا ومستقبلنا في بيئة رقمية هشة ومخترقة لا نملك فيها المفاتيح ولا نملك فيها حتى حق الاعتراض الحقيقي.
أن نتحول من مالكين أحرار إلى مجرد مستأجرين خاضعين للمراقبة في بيئة رقمية لا نتحكم بها، هذه فكرة استفزازية وعميقة جداً، وتترك الكثير للتأمل لدى كل من يستمع إلينا الآن. شكراً لرفقتكم في هذا التحليل الاستقصائي العميق لواقع تقنياتنا اليوم. نراكم في غوص معرفي قادم، لنستمر في تفكيك ما يبدو معقداً ونبحث عن الحقيقة خلف واجهات التسويق البراقة. ابقوا فضوليين وابقوا آمنين.